بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ويجب قبض الثمن لو دفعه. من المسائل المرتبطة بالبايع أنه إذا أنا اشتريت من جناب الشيخ كتابا بألف دينار، الآن أقول يا جناب الشيخ هذا الألف، أخذ الألف، ما يأخذ، لازم يقبل. مرة الثمن كان مؤجلا نسيئة، فشنو؟ فيقول ما جاي وقته وأنا الآن معه حق. أما إذا كان البيع حالا أو كان نسيئة فحل أجله، وأنا المشتري جبت المبلغ إلى جناب البائع، لابد أن يقبل. إذا لم يقبض ذلك وبعدين تلف عندي أنا مو ضامن. شوفوا، ويجب كتبوا على البائع، ويجب على البائع قبض الثمن لو دفعه. الضمير المستتر للمشتري، يعني لو دفع المشتري هو يعني الثمن، والضمير المتصل للثمن. إذا جناب المشتري دفع الثمن إلى جناب البائع، إلى البائع، لو دفعه إلى البائع، عندما يدفع الثمن إلى البائع لازم شنو؟ يقبل. مع الحلول يعني حلول وقت الثمن مطلقة. يعني شنو؟ يعني في جميع الأحوال، يعني سواء كانت المعاملة نقدا أو كانت نسيئة فحل الوقت مطلقة. يعني سواء كان البيع نقدا أم كان نسيئة فحل. هذا معنى. طبعا البعض الآخر فسر مطلقة بوجوه أخرى، والبعض قال أصلا إحنا ما نحتاج إلى كلمة مطلقة، لأن المصنف بعده يقول وفي الأجل لا قبله. وفي الأجل يعني عند حلول الأجل، يعني بعد حلول الأجل. وفرضوا الأجل كان شهرا، فالآن نحن في تمام الشهر، أنا لازم أدفع المبلغ لجناب الشيخ البائع، جئت له بالمبلغ قال ما أريد، مو يعني أبرأ ذمتي، لا، يريد يبرأ ذمتي جزاه الله خيرا، لا، يقول أنا هسه ما أخذ، مو هسه وقته، يقول أنا الآن عندي شغل، لابد له أن يقبل. يقول وفي الأجل المقصود بفي بعد، أي بعد الأجل، هذا في البيع المؤجل نسيئة مثلا، لا قبل الأجل. أما إذا كان الموعد بعد شهرين، أنا الآن جبت المبلغ إليه، البائع يقدر ما يقبل. ليش؟ ربما الآن ما عنده أفرض مجال، أو أكو ظروف أخرى ما يريد الفلوس يبقي يمه، فقال بعد شهر جيب لي المبلغ. أنا شو أسوي بالمبلغ الآن؟ هو على أبواب سفر مثلا. بالنتيجة لا قبله، يعني لا قبل الأجل. لذلك البعض فسر مطلقا يعني في جميع الأحوال، لأن هذا التفسير اللي احنا فسرناه هو بعدين جاي ذاكر، فقالوا إذا مطلقا يعني سواء كان نسيئة أو كان نقدا، يعني نسيئة بعد حلول الأجل، فقوله وفي الأجل يصير من باب ذكر الخاص بعد لاحظتوا شلون؟ هذه أيضا المسألة، لا قبله يعني لا قبل الأجل. ليش قبل الأجل مو لازم البائع يقبل؟ لأن الثمن غير مستحق حينئذ، يعني قبل الأجل. الثمن مو مستحق يعني شنو؟ يعني البائع لم يستحق هذا الثمن حتى يقبل به. افرض انا اطلب شخص مبلغ ووقت الدين لم يحل، انا قايل له رجع لي المبلغ بعد شهر، ما اريد خلال هذا الشهر الفلوس يمي، زين جابه قبل الموعد، مو واجب انا اقبل، لان الثمن غير مستحق للبائع، البائع لا يستحقه حينئذ يعني قبل الاجل. وجاز يعني ومن المحتمل تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل، ربما البائع له غرض، مثلا فرض المرة موجودة وما طول تشوف بيد جناب الشيخ مبلغ تقول روح اشتري لي ذهب، وما يدي اشتري لها ذهب مثلا. وجاز يعني ومن الممكن، هذا مو الجواز الشرعي وإنما الجواز التكويني، يعني ممكن، ومن الممكن تعلق غرض البائع بتأخير القبض حيث أجله إلى شهر، إلى الأجل أجله إلى وقت، إلى غرض في هذا التأخير، مو دائما الإنسان عندما يأخذ المبلغ يكون في صالحه. فإن الأغراض لا تنضبط، يعني واحد ما يقدر الأغراض، أغراض الأشخاص يجعلها في ضمن حدود، غرض كل شخص يختلف بشخصه، بوقته، بزمانه، بمكانه، بظروفه، واحد ما يقدر يقول لا دائما في صالح البائع أن يستلم الثمن، مو هيك دائما، ربما الآن الوقت مو آمن وأكو سراق حرامية بس ما يشوفون جناب الشيخ عد فلوس يسرقونه، مو هيك. فإن الأغراض لا تنضبط، يعني لا يمكن حصرها حتى نقول دائما في صالح البائع أن يقبض الثمن فلا بد له أن يقبض، لا، ربما يكون في ضرر. فلو امتنع البائع، فلو امتنع يرجع إلى أصل المطلب، مو بهذا المقطع الأخير لا قبله، لا، أصل الحكم شنو كان؟ إذا حل الوقت لا بد للبائع أن يقبل. هسه احنا جبنا المبلغ لجناب البائع، جناب البائع ما قبل، قال أنا ما عدل بدل، قال ما، شو نسوي احنا؟ المبلغ ننطيه للحاكم الشرعي، نقول يابا هذا مبلغ جناب الشيخ خلي أمانة عندنا، شو نسوي؟ فلو امتنع البائع من قبض الثمن حيث يجب عليه القابض في المكان الذي يجب عليه القابض ما قبل ياخذ، مع انه هو حل وقته ما قبل ياخذ، قبضه الحاكم، قبضه الحاكم يعني نروح ننطي للحاكم والحاكم يقبض ذلك، لان الحاكم ولي الممتنع، ولي الممتنع يعني اذا فد واحد لابد ان يقبل فلم يقبل وليه الحاكم، شخص لابد ان يطلق فلم يطلق، من ولي الحاكم؟ افرضوا شخص لا ينفق على زوجته ودائما يؤذيها يضربها لا يقوم بالنسبة اليها بواجبه، هذه تشكو الى الحاكم، تقول ايها الحاكم الشرعي هذا دا يظلمني، ايش ما نصحه الحاكم ما فعل، ايش ما دز علي ما اجى، مثلا هنا الحاكم يطلق، ولي الممتنع، ممتنع يعني اللي ما يقبل، بس البائع هنا ممتنع ما قدر ياخذ فلوس، من ياخذ بداله؟ جناب الحاكم. طبعا الى الان في المحاكم العصريه الحكوميه نفس الشيء، اذا واحد يطلب من شخص مبلغ وهذا المديون جاب الفلوس يخلوه في الخزانه باسم هذا صاحب المال الدائن، مثلا فرض واحد مشتري عرصه والان وقت تسليم الثمن البائع شاف الاسعار تغيرت قال انا ما اقبل، والورقه موجوده اللي بايع لي، يودون المبلغ يخلوه عند الحاكم الوقتي، قبضه حيث يجب. شنو؟ فلو امتنع البائع من قبضه ما قبل يقبض، حيث يجب القبض، قبضه الحاكم ان وجد الحاكم الشرعي، وجد يعني مو بس الا موجود، وكان مبسوط اليد، يعني ان وجد كتبه مبسوط اليد، وجد يعني كان وكان مبسوط اليد، اما اذا أما إذا الحاكم الشرعي يريد يأخذ الأموال، الحكومة تتهمه تقول أنت تجمع فلوس تجمع سلاح، لا مو واجب يقبل الحاكم. إن وجد الحاكم الشرعي وكان مبسوط اليد، فإن تعذر تعذر، إما ما موجود أصلا الحاكم الشرعي في منطقتنا، أو موجود بس يخاف من الحكومة الظالمة، أو رحنا على مرتبة قال أنا إيش علي، أنا ما أخذ، أنتوا شو مشاكلكم يمنا وشغلاتكم الزينة إلكم، بس مشاكلكم جايبيها للمشايخ ما قبل زين. فإن تعذر قبض الحاكم ولو بالمشقة البالغة يعني الكثيرة في الوصول إليه، يعني الحاكم موجود بس أنا ما أقدر أوصل له إلا بمشقة بالغة، أو امتناعه من القبض، يعني امتناع الحاكم من القبض ما قبل يقبض، إذن ولو بالمشقة البالغة الكثيرة في الوصول إليه يعني إلى الحاكم، أو امتناعه يعني امتناع الحاكم من القبض يعني من قبض الثمن، فهو يعني فالثمن أمانة في يد المشتري. لما قلنا أمانة تدرون يعني شنو؟ يعني لو تلف الثمن من دون تعد وتفريط لا يضمن، يعني الأمانة مو الأمانة لا تكون مضمونة في يد الأمين. إذا واحد جعل أمانة عندكم وسرق الأمانة من دون تعدي أو تفريط من قبلكم، هنا لا أمانة، فهو يعني فالثمن أمانة في يد المشتري لا يضمن الثمن، المشتري لا يضمن الثمن لو تلف بغير تفريط أو إفراط، واضح؟ وكذا كل من امتنع من قبض حقه، وكذا هذه مسألة سيالة، كل شخص امتنع من قبض حقه، افرض الزوجة، الزوج أراد أن يدفع لها المهر، قالت ما أخذ ما أخذ، في مرة تريد أن تهب المهر لزوجها، فجزاها الله خيرا، نعم ما تصنع في ذلك الثواب الكبير أن تهب المرأة المهر بزوجها، أما قالت ما أخذ مو لأجل أنها وهبت ذلك، قالت سخلي بعدين، الزوج يقول أنا ما معلوم إيش قد الله ينطيني عمر، هذا المبلغ أخذيه بعدين ما معلوم الأولاد ينطوج، ما قبلت شو يسوي؟ يودي المبلغ للحاكم الشرعي خليه عنده أمانة. المؤجر المقدم نفس الشيء، أي واحد يطلب من جنابك شيء وانت انطيت المبلغ ما قبل تنطيه للحاكم الشرعي، الزوج والزوجة نفسه. وكذا كل من امتنع من قبض حقه ما قبل فتنطيه للحاكم الشرعي. واحد من الطلبة ما كان موجود اخذت الراتب مالته، هسه اجى تقول يابا هذا الراتب اخذه، يقول هسه خليه، هسه خليه شنو، ربما انا اصرفه يضيع عندي، فانت تنطيه للحاكم الشرعي، تودي مثلا لجناب الشيخ تقول هذه أمانة فلان. أي فلازم نعين للشيخ امتنع. ومقتضى العبارة يعني عبارة المصنف أن المشتري يبقيه بيده، شوفوا هذا الثمن مو أنا جبت أنطي إلى البائع ما قبل، المصنف قال يبقى الثمن أمانة، أمانة يعني لازم أخليه على كتب، مثل ما واحد خلى يمي أمانة لا يجوز التصرف في ذلك، هذا هو مقتضى العبارة. ولكن البعض من الفقهاء قال لا، أنا لما جبت الفلوس إلى وما قبل المبلغ يكون في ذمتي، أما هذا المبلغ أقدر أتصرف في هذا فلوسي، شوفوا هذا المبلغ إذا كان يستلمه كان يصير فلوسه، أما عندما لا يستلم فهو لا زال ملك من؟ ملك المشتري، وإنما الثمن يكون في ذمته، مو أنه هذا المبلغ لازم يخليه على كتر وما يتصرف فيه. بالنسبة إلى الذمة ربما في الذمة أيضا يصير أمانة، إذا مثلا هو طلع كسر وما عنده أصلا حتى ينطي يسقط منه. لاحظوا يقول ومقتضى العبارة أن المشتري يبقيه يعني يبقي الثمن بيده مميزا أو مميزا يجوز الوجع مميزا يعني المشتري يميز هذا الثمن عن غيره مميزا يعني الثمن يكون مميزا عن غيره في كيس مثلا مكتوب عليه اسم البائع وموجود في جانب من القاص يعزل على وجه الأمانة مثل ما واحد ينطي أمانة شلون لازم يعزله على جانب وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه إذا قلنا أمانة ومثل أمانة الناس لا يجوز له التصرف فيه إلا بإجازة من صاحب الأمانة وينبغي مع ذلك يعني مع كونه أمانة أن لا يجوز له يعني للمشتري التصرف فيه في هذا الثمن اللي هو أمانة هذا من جانب فتفار آخر مترتب عليه وأن يكون نماؤه للبائع النماء أيضا يكون لمن؟ للبائع تحقيقا لتعين الثمن للبائع لأن إذا قلنا هذا الثمن هو بعينه للبائع فهو ونماؤه للبائع يعني وفرض مثلا هذا الثمن أنا خليته في المصرف والمصرف كان حكومي مو أهلي انطوا عليه فوائد أو كان عندهم سحب قرعة انطوا جائزة على ذلك على هذا المبلغ نفسه الجائزة لمن؟ لصاحب المبلغ النماؤه يكون لصاحب المبلغ وأن يكون نماؤه نماء الثمن للبائع تحقيقا لتعين الثمن له ما طول الثمن تعين له للبائع فهذا شنو يطلب يقتضي أن النماء أيضا يكون له واضح وربما قيل ببقائه ببقاء الثمن على ملك المشتري الثمن يبقى على ملك المشتري وينتقل في ذمته وإن كان تلفه من البائع إذا تلف راح يكون من البائع لأن البائع ما قبل يأخذ صوتش أما مو معناته أن هذا المبلغ بعينه لازم تعزله لا أنت تتصرف في هذا المبلغ كتصرفك في سائر مبالغك ببقاء الثمن على ملك المشتري وإن كان تلف الثمن من البائع وفي كتاب الدروس أن للمشتري التصرف في الثمن فيبقى في ذمته هكذا قال بالنتيجة وجوه وأقوال مسألة جديدة لا ربط لهذه المسألة بما سبق ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه شوفوا احنا التسعير في القانون الإسلامي ما عندنا لأن كل إنسان حر في شيء مشتري يريد يبيع بأي سعر وما جابر الناس اللي يشترون بهذا السعر مثلا غالي كان أم رخيص تسعير من السياسة الاقتصادية في الدول الشيوعية كل شيء إلى سعر يعين من قبل الدولة عادة الدول اللي بيها اقتصاد مخربط والحرامية هم على الحكم اكو بيه تسعير اما في بقية الدول تسعير اصلا ما فعموما التسعير هذا في الشيء الزام من قبل حكومة شخص الناس مسلطون على اموالهم اجدل ما يكون يبيعون خلقهم طبعا فتشي ما يجوز هو الإجحاف إجحاف يعني شنو يعني في الواحد مريض أنا عندي العلاج أشوف هذا مضطر أبيع له بأضعاف السعر مو شوية أغلى بأضعاف السعر هذا ما يجوز إجحاف السعر مثلا الزوار يدون يرجعون خمنا البغداد الكروة خمسة ستة هسه بأيام الزيارة يقول عشرة ما يخالف أما يقول أربعين كل واحد البغداد ما يجوز هذا يسموه إجحاف ولكن للإجحاف يجوز التدخل مو للدولة الدولة ما لها سلطة شرعية للحاكم الشرعي يجوز التدخل إذن أساسا في المنهج الاقتصادي التسعير خطأ لازم الأسواق تكون حرة ويصير تنافس لما يصير تنافس كل شيء سعره يقل الدول اللي احنا نعيش بها، لان اكو حرامية على الحكم، فهذولا ماخذين أزمة الاقتصاد بيدهم، ماكو حرية، فيضطرون انه يخلون تشغيل. اما اذا صار تنافس، مثلا افرضوا الشكر، هذا يستورد شكر، ذاك يستورد شكر، هذا يستورد سيارة، ذاك يستورد سيارة، بعد نحتاج تسعير. الآن ما بي تسعير، عرفتوا شلون؟ أما يمكن زمن الطاغية كان أكو تسعير. فبالنتيجة التسعير أساسا غلط. نعم الإجحاف لا يجوز، الإجحاف مطلب آخر، لذلك يقول ولا حجر يعني ولا منع في زيادة الثمن ونقصان. واحد يريد يبيع غالي، واحد يريد يبيع رخيص، اللي يريد يبيع غالي الناس ما يشترون عنده، أقل يشترون عنده، احنا شعبين الآن ماكو محلات، واحد يبيع غالي واحد يبيع أرخص، والناس تشتري من اللي يبيع أرخص، بس هذا يبيع غالي حرام نسويه؟ لا، الحاكم الشرعي لو الدولة تقدر تحاسبه؟ لا. يقول أنا ما أقدر يومي أروح أتسوق وأجي، أنا شايب أبيع غالي. هذاك الشاب بس ما يخلص البضاعة يروح يشتري يجيب وكالة، يقدر يوميا يروح البغداد يتسوق، أنا ما أقدر أروح أتسوق، أخليه الآن في الواحد الله يرزقني ويشتري من عندي غالي. واحد مثلا أفرض أجار المحل مالته غالي فيبيع أغلى، واحد المحل إله فيبيع أرخص، واحد بسطية ما بي أجار يبيع أرخص. يقول ولا حجر يعني ولا منع في زيادة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري، سواء كان البائع أو كان المشتري، بائع يريد يبيع أغلى، المشتري يريد يشتري أرخص، إلا تشتري بهذا السعر ما عندنا شيء. طبعا إذا عرف المشتري القيمة، أما إذا لم يعرف القيمة هم حرام، لأن واحد إذا باع له بسعر أغلى لم يرتكب حراما كحكم تكليفي، وإنما الحكم الوضعي موجود وهو الخيار، مو دائما أكو تلازم بين الحكم الوضعي والتكليفي. يقول إذا عرف المشتري القيمة، هذا إذا عرف شنو نتيجته، إذا ما كان يعرف يكون له الخيار، مو أنه ارتكب حراما البائع، لا. إذا عرف المشتري القيمة، وكذا إذا لم يعرف، وكذا إذا لم يعرف أيضا لا منع، مو حتى إذا ما يعرف السعر مو واجب إحنا مثلا نقتصر على سعر معين، نقدر نبيع أغلى نقدر نبيع أرخص لجواز بيع الغبن إجماعا كتبوا، ولكن له الخيار. بيع الغبن مو حرام، يعني واحد إذا يبيع غالي هذا بعد ما يصير نصلي وراء. الآن مو أكو ناس عندهم حاجات لما جنابك تريد تشتري من عنده يقول أنا أبيع غالي، عنده في قطعة أرض معتز بيها ما يبيع رخيص، وهذا حلال يخلي بيع غالي. إذا أراد أن يبيع سيارته داره قطعته عرصته بستانه بسعر أغلى من المتعارف، مرة عنده في المحال في الفندق في توسعة الحرم والتوسعة بحاجة إليها وبإذن من الحاكم الشرعي، هذا ما له حق ما يبيع. ليش؟ لأن الحق العام مقدم على الحق الخاص، يبدون يسوون مطار هذا ما يبيع الأرض ما يصير، والبلد بحاجة إلى مطار، يبدون يسوون شارع والبلد بحاجة إلى شارع، هنا لازم الدولة أو الحاكم الشرعي بالمقدار المتعارف بل أزيد من المقدار المتعارف ينطيه، حتى هذا شنو يقدر يبني مكان آخر، يقدر يسترزق في مكان آخر. أما أنه يقول إيش ما تنطوني يعني ما أبيع ما أليج، مرة مصلحة شخصية، أنا كشخص أريد أشتري من عنده، يقول إيش ما تنطيني يعني ما أبيع، حق حق الرجال. أما في مرة نريد نسوي شارع نريد نوسع الحضرة، أنا ما يقدر ما يبيع، لكن أنا المشتري كدولة أو كحاكم شرعي أو كمثلا عتبة أو ما أشبه لازم توفر له بحيث لا يتضرر، بحيث شنو لا يتضرر أكثر من اللي يسوى تنطي، تهيئ له فرص العمل مثلا. يعني مثلا إذا هنا محلة قريب على الإمام لازم يبنون في محلات قريبة على الإمام ويعوضوهم بهذه المحلات. دا رايحين إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، أكو في السوق اسمه بازار الرضا، شايفين هذا السوق؟ سوق كبير جدا في الفلكة الموجودة يسموها فلكة آر. هذا السوق أساسا بناه البهلوي عليه لعنة الله لمن أراد أن يوسع الحرم الشريف، وكان أكو محلات، قال لهم أنا راح أبني سوق، سوق ممتاز ذاك الوقت يعني جد إلى الآن هو سوق جيد، فراح أبني سوق، أي واحد هنا نأخذ محل ننطيه هناك محل. وشنو كان هذا السوق؟ ما فلش بيوت الناس وبنى سوق، كان شارع، قال هذا الشارع نستغني عنه، هذا الشارع نسوي سوق، في الشارع سوى سوق، عرفت شنو؟ فكل واحد أخذه من عنده محل انطاه هناك محل، وفرص العمل موجودة وإلى آخره. الآن كل محل هناك بين مليار إلى مليار ين سعر المحل الواحد، فالدولة أو مثلا الحاكم لازم يعوض، والتعويض يكون بالمقدار العادل بل أكثر من ذلك، يعني نوع من الإحسان يكون فيه. أما هذا الطرف قال أنا ما أبي أصلا، تنزلون تصعدون ما عاد معلوم، ما إلها حق، يعني المصلحة العامة مقدمة على شنو؟ على مصلحة الشخص. يقول وكذا إذا لم يعرف المشتري بالسعر، هذا مو حرام لجواز بيع الغبن إجماعا، واحد يبيع بمبلغ زائد اللي المشتري يغبن، هذا مو حرام، لكن للمشتري الخيار. وكأن المصنف أراد نافي الحاجر يعني المان على وجه لا يترتب عليه خيارون، وإلا هذا القيد يصير زائد إذا عرف المشتري القيمة. فمقصود جناب المصنف لا منع بحيث يترتب عليه خيار، بحيث لا يترتب عليه الخيار، لأن المشتري إذا لم يعلم هنا له الخيار، فإحنا نقول لا منع ولا خيار إذا كان المشتري يعلم، لا منع ولا خيار. أما إذا كان لا يعلم فلا منع ولكنه شنو؟ خيار. فبشكل عام لا منع ولا خيار، إذا تخلي بين قوسين تجعله مجموعة واحدة، هذا مختص بصورة أن يعلم المشتري. فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وبأضعاف قيمته، بدون يعني أقل، أنا أريد أبيع رخيص شكوبي وأضعاف القيمة، إلا أن يؤدي إلى السفه. إلى السفه يعني شنو؟ يعني مثلا أفرضوا قد عرف هذه العرفة تسوى 50 مليون دينار، هذا جايد يبيع العرفة 5000 دينار، وهذا يقول له سفيه. فد مرة فد غرض عقلائي أكو من وراء ذلك، ما يخالف الغرض العقلائي شنو؟ مثلا يقول أنا عندي بساتين هواية ودي أموت، فطلبت العلوم الدينية حصرا اللي يجون أنا أبيع لهم العرصة 5000 دينار، فد سعر رمز، هذا ما يخالف، ما يسمو السفي، هذا عاقل جزاه الله خير. أما إذا دليل مثلا الحرم بسعر جدا قليل يبيع للحرم للإمام الحسين عليه السلام، هذا ما يخالف. أما السفي واللي مثلا يشتري برتقال هو عليه 1000 دينار ويبيعه بربع يوميا يجي يسوي، وهذا يسموه سفيها. إلا أن يؤدي يعني البيع بأقل من القيمة إلى السفه، سواء كان من البائع أو من المشتري. من البائع إذا يبيع رخيص هواية رخيص، من المشتري إذا يشتري هواية غالي هو هذا سفيه، يركب تاكسي الكروة 3000 يدفع 30 يعني هذا سفيه، أو المشتري فيبطل البيع. البيع السفهي باطل، البيع السفهي شنو؟ باطل. ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح كخدمة الطرف، أو مثلا يشوف الطرف محتاج فقير فهو الكروة 30 ينطيه 50 شكوية، يريد يساعد الطرف، هذا ما في إشكال. ويرتفع الشفع بتعلق غرض صحيح بالزيادة، يعني يشتري زايد، والنقصان يعني مثلا يستلم ناقص، أو بالزيادة يعني البائع يبيع زائد، والنقصان يعني المشتري يشتري ناقص. إما لقلتهما، يعني لقلة الزيادة والنقصان، قلة الزيادة والنقصان هم ما بيشكال. يعني مثلا أفرض كروة منا للنجف 3000 بدون تبريد، 3.5 بالتبريد. السائل واحد قال أنا أودي للنجف أخذ مثلا 4 بالتبريد، فت 500 زيادة. إذا ركبنا ما يقولون دار الصفار أكبر، إذا فت 500 زيادة ما يقولون دار الصفار العبرية. أما إذا هذا إجا قال أنا نفر أخذ 40 وأكو سيارات وشفنا ناس ركبوا، قلت له هذا يبدو أنه بلي أكو فد إشكال في عقلهم. فإذا الزيادة والنقيصة متى تكون مغتفرة؟ إما لقلة الزيادة والنقيصة، 500 دينار أزيد، لو البائع أو صاحب السيارة يأخذ 500 أقل بدال ما 3.5 ياخذ اخذ 3، قال ذول الزوار نحصل بيه ثواب ما يخالف. اذا يجهل له الخيار، له الخيار. او لترتب غرض اخر يقابله، يعني يقابل ما ذكر من الزيادة والناقص، يقابل الزائد او الناقص. يعني شنو؟ مثلا كالصبر بدين حال، انا مطلوب لجناب الشيخ الان لازم ادفع له 1,000,000 ما عندي، فحتى ارضي جناب الشيخ اقول شيخ هذا كتابك بيه شو يسوى؟ يقول 5,000. اقول له انا اشتري من عندك ب10، بس شنو انت اصبر على الدين هذا. فالشيخ يقبل، هنا انا اشتري بسعر اغلى، ضعف السعر، ما بي إشكال. ليش؟ لأن فد غرض عقلائي ترتب عليه، أو لترتب غرض آخر عقلائي يقابل الزائد. مثلا كالصبر بدين حال، هناك دين حل في ذمة المشتري، أنا لما أشتري أغلى هذا يصبر، ونحوي نحوي كتبه كالأغراض المعنوية. كالأغراض المعنوية يعني شنو؟ يعني مثلا أفرض شيء 6 طحين ب30,000، رحنا نشتري مجموعة أكياس طحين، نطبخ مثلا خبز للزوار، نخبز للزوار، هذا مو عرف أنه للزوار، كيس الطحين اللي هو ب30 ومشتري هو ب25، باعنا الكيس ب1,000 دينار، جزاه الله خير. هذا لأجل الحسين وللزوار الحسين، ما بيش فعلا. ونحوه من أغراض معنوية كخدمة الزوار مثلا، ما بيش. نعم. ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه. هذه مسألة جديدة. إذا أنا بعت الكتاب لجناب الشيخ ب1,000 دينار والبيع حال، الكتاب انطيته لجناب الشيخ، إيش قد لازم ينطيني؟ 1,000 دينار. الشيخ قال ما عندي 1,000 دينار أنطيه، صدق ما عندي. قلت له إذا أتأخر لازم تنطيني 1,000 ربع ولا 1,500 راس الشهر، هذا حرام. ليش؟ لأن ده ياخذ زيادة على أصل المبلغ، على الدين، الزيادة على القرض حرام. فد مرة أنا من الأول أبيع الكتاب لجناب الشيخ نسيئة بأغلى من سعره النقدي الحالي، هذا ما في إشكال. أما إذا اشترى بمبلغ النقد وبعدين ما عنده ينطي النقد، لا يجوز تأجيل الثمن الحال بزيادة، يصير ربا. لكن عكسه يجوز. عكسه يعني شنو؟ يعني مثلا أنا قلت لجناب الشيخ أبيع لك الكتاب ب1,500 تنطيني راس الشهر فلوسه، الشيخ حصل له فد هدية محترمة قبل راس الشهر، قال للبائع أنطيك 1,000 دينار وهسه تأخذ فلوسك، يقولون ما يخالف. إذا الثمن مؤجل بعد شهر أنا نقصت من عنده حتى أستلمه حالا، يجوز. عكس ما يجوز، الثمن الحال يؤجل بزيادة حرام. المسألة واضحة؟ ولا يجوز تأجيل الحال، الحال يعني الثمن الحال.
اختلاف جنس
لا، اختلاف جنس معاملة جديدة تصير.
يعني إلى أجلهم بعد شهر وبيك 20 جنيه.
إذا رضي على ذلك كمعاملة جديدة لا بأس، أو صالحنا على تبديل الثمن ما يخالف. ولا يجوز تأجيل الحال يعني الثمن الحال بزيادة فيه يعني في الثمن. 1000 دينار كان الثمن، راح ننطيه 1500 بعد شهر، ما يجوز. ولا بدونها، كتبوا ولا يجب القبول بالتأجيل بدون الزيادة. إذا زيادة حرام، بدون الزيادة واجب أنا أقبل؟ أنا البائع أقبل بتأجيل الثمن؟ لا، مو واجب أقبل، أقول أنا هسه أريد فلوسي. طبعا إذا المشتري ما عنده ينطي، أنا ما أقدر أجب، وإنما يمكنني فسخ البيع، يمكنني فسخ البيع، لأن البيع يعني حال ونقد. جناب الشيخ ما جاب فلوسه، وهناك أكو أحد آخر يشتري بنقد، أفسخ المعاملة وأبيع للشخص الآخر. شوفوا، ولا بدونها يعني شنو؟ يعني ولا يجب القبول. احنا قلنا كتبوا هذا الشيء لأن العبارة فيها نوع من الغموض. ولا يجب القبول بالتأجيل بدونها يعني بدون الزيادة، مع الزيادة ما يجوز لأن حرام، بدون الزيادة مو واجب أنا أقبل. إذا ما عند الشيخ شو أسوي؟ أفسخ البيعة، إلا أن يشترط الأجل من أول في عقد لازم فيلزم الوفاء به، يعني بهذا الشرط. إذا من الأول نحن اشترطنا التأجيل ما يخالف، أو لا الآن مو صار وقت الأجل، الشيخ ما عنده، عقدنا عقدا ثانية وجعلنا تأجيل هذا الثمن الحال شرطا في ذلك، ما يخالف، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم من قبل أو عقد لازم الآن، ما كفر، فيلزم الوفاء بالشرط. هذه مثلا. أما عكسها، ويجوز تعجيل الثمن إذا كان مؤجلا بنقصان من الثمن بإبراء أو صلح. بإبراء، الإبراء مو عقد، إنما أنا أقول أبرأت ذمتك بشرط تجيب لي الثمن الآن. يعني بايع له السيارة مثلا بدفتر، لكن الدفتر يسلمه بعد شهرين، أنا أقول إذا الآن جبت المبلغ 90 ورقة لك ما يخالف، إبراء عليك. أو صلح، يعني ضمن عقد صلحين أسقطت مبلغا، الصلح يحتاج إلى القبول من الطرفين. ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا ذكر الأجل. المشتري إذا اشترى شيئا مؤجلا، اشترى بنسيئة، أراد أن يبيع ذلك، إذا أراد أن يبيع ذلك ويريد يقول هل قد كلفني، لازم يقول مؤجل. في المرة يقول أنا أبيع هذا الشيء بدون أن يذكر إيش قد مكلفني، هذا مو شرط، يقول أنا شلون مشتري ونسيئة كان ناقد كان. أما إذا قال أنا هل قد مكلفني، قال أنا سيارة كلفتني دفتر، هو مشتري نسيئة، لو مشتري بالأقصى لازم يقول دفتر بالأقصى، لأن هذا الزمن والأجل له قسط من شنو؟ من الثمن، فلا بد أن يذكر. يقول ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا ذكر الأجل إذا أراد أن يبين ما كلفه، مو مطلقة. في غير المساومة، إذا تتذكرون أقسام البيع قلنا من التولية وغيره وغيره، إذا أراد أن يبين ما كلفه لازم يقول هذا كان مؤجل. أما في المساومة، المساومة ما يحتاج إلى ذكر الأجل. ليش؟ لأن المساومة شنو كان في وقت اللي قريناه؟ تتذكرون؟ بلي، المساومة كأنما ما يذكر أنا إيش قد مكلفني، لا يذكر أنه كم كلفه، فعندئذ لا يجب ذكر شنو؟ ذكر الأجل. بس هذول اللي يبيعون أشياخ وأنا ما نسألهم إيش قد مكلفه، ولا هو يقول أنا إشلون مشتري نقدا نسيئة. لا أنا ذكر الأجل، لأن الأجل له دخل في الثمن هكذا. فيتخير المشتري بدونه، يعني بدون ذكر الأجل، إذا ما ذكر له الأجل، ما قال أنا كنت مشتري السيارة أقساط وبعدين افتهمنا السيارة هو ما أخذها أقساط، يدفع الثمن خلال سنة خلال سنتين، وقال أنا مشتري دفتر وفي شيء هم انطوني، إحنا هم انطونا دفتر وورقة، إذا كنا ندري هو مشتري خلال سنتين يدفع المبلغ كنا ننطيه 95، ما كنا ننطيه دفتر وزيادة. أما هنا شو نسوي؟ فيتخير المشتري بدونه، يعني بدون ذكر الأجل من قبل البائع، ما ذكر الأجل، يتخير بين الفسخ والرضا به، يعني بالمبيع حالا، ما في خيار العرش، لأن هذا مو عيب. شوفوا خيار العرش فقط في صورة العيب للتدليس، لأنه دلت البائع عليه، وروي أن للمشتري من الأجل مثله، اللي راح شي يصير، يصير شبه الأرش، يعني نشوف الأجل إيش قد سعره، يعني واحد لما المبلغ خلال شهرين يدفع أو يدفع حالا إيش قد الفرق، 5 ورقات يسترجع 5 ورقات. وقيل أو روي أن للمشتري من الأجل، يعني بسبب الأجل مثله، يعني مثل الأجل من السعر من القيمة السوقية، وروي أن للمشتري من الأجل، من الأجل يعني من سعر الأجل مثله، إيش قد هذا الأجل سعره عرفا، يسترجع المشتري هذا المقدار، فله إيش قد، إما خيار الفسخ وإما خيار الإمضاء وإما خيار ما للأجل من القيمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.